إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان الرجال قوامون على النساء. فمن رحمة الله عز وجل بعباده ومن نعمه عليهم أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا نسكن إليهم وتسكن كل امرأة إلى زوجها، فهذا من تمام نعمة الله عز وجل على عباده. وقد جعل الله تعالى لكل بيت قيما يقوم عليه، يسوسه ويدبر شؤونه، وهذا القيم هو الرجل. وهذا من تمام الشرط الذي قيل فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الرجل في حياته قيما على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم ذكر الله تعالى أن النساء إزاء هذا التنظيم الرباني قسمان: الأول قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون، هذا هو الثاني، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم ذكر حالة أعلى فقال: واللاتي تخافون نشوزه، فقال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ثم ذكر الله جل وعلا حالة أخرى من حالات النزاع والنشوز تبدو على الرجل، فقال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، إلى آخر هذه الآيات. وهذه الآيات هي ما نتحدث عنه اليوم إن شاء الله تعالى تحت هذا العنوان: الرجال قوامون على النساء. نذكر في ذلك بإذن الله جل وعلا قوامة الرجل على المرأة، وكيف يعالج الرجل نشوز المرأة، وكيف عالج الشرع نشوز الرجل إذا وقع وكان وحصل ضد المرأة. الرجال قوامون على النساء، هذا شرع الله عز وجل ودينه، وقد جعل الله ذلك لأمرين، فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فجعل الله في جنس الرجال فضائل لم توجد وخصائص لم توجد في جنس الرجال، وهذا تفضيل للعموم على العموم. وقد يكون في الأفراد ما هو بالعكس، فقد يكون في أفراد النساء ما هو أفضل من أفراد الرجال، ولكن ليس هذا هو المقصود في هذا السياق، وإنما المقصود بيان أن جنس الرجال أكمل وأفضل وفيه من الخصائص والمزايا والقدرات ما لا يوجد في جنس الرجال. ولذلك جعل الله الرجل في البيت قيما على المرأة، وله أيضا لم يأذن الله عز وجل أن تكون المرأة المسلمة تحت رجل مشرك لا يؤمن بالله ورسوله، وذلك لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والرجل في البيت قيم وهو أعلى من المرأة، فإذا كان الرجل مشركا والمرأة مسلمة فلا يجوز أبدا أن تكون المرأة المسلمة تحت الرجل المشرك. وبين الله تعالى أن القوامة تتوزع بين فضائل الرجال وبين النفقة من الرجل على المرأة، فقال وبما أنفقوا من أموالهم، ألا فليعلم الرجل أنه مهما ترك أوصاف الرجال وانتحل من أوصاف النساء ما رآه حسنا فإنه بذلك يتنازل عن شيء من رجولته وقوامته في بيته، ومهما تنازل الرجل عن جزء من النفقة في البيت وهو قادر على ذلك وتركه للمرأة مع قدرته على الاستغناء عنه، فإن ذلك في كثير من الأحوال يؤول إلى انتزاع شيء من القوامة منه. وهذه القوامة للرجل على المرأة دلت عليها هذه الآية ودلت عليها نصوص أخرى، فمن ذلك قول الله تعالى وللرجال عليهن درجة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا جاء بامرأة أو بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابنتي هذه أبت أن تزوج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك، فقالت لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها أو ابتدر من خراه صديدا فلحسته ما أدت حقه. فقالت البنت قالت المرأة لا والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذنهن. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المرأة لا تخرج من بيتها إلى المسجد إلا بإذن زوجها، يعني أن الخروج قد يكون لأماكن عديدة، لكن حتى لو كان الخروج إلى المسجد إلى بيت العبادة إلى بيت الله الذي خلقها ورزقها فإنه لا يكون إلا بإذن زوجها. وبين كذلك أن المرأة لا تأذن في بيتها إلا لمن أذن له الزوج، فلا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه، كذلك لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وذلك لحق الرجل في زوجته، لا تصوم وزوجها شاهد أي حاضر، أما لو كان مسافرا غائبا فذلك فيه اختلاف بين العلماء، فمنهم من قال يجوز لها أن تصوم وهو غائب ولو بغير إذنه، ومنهم من قال إن هذا الكلام خرج مخرج الغالب، يعني أن الغالب أن يكون الزوج مع زوجته حاضرا، والنادر أن يكون الرجل مسافرا تاركا لزوجته. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما عليه حال غالب الناس فقال ولا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني أنه لو كان غائبا فكذلك أيضا لا تصوم إلا بإذنه، وذلك أن الرجل له حق كذلك، حتى إنها قد تكثر من الصيام فيضر ذلك بحملها وله فيه حق، أو يضر ذلك برضيعها وله فيه حق، أو يضر ذلك ببدنها وجمالها، والزوج له في ذلك حق إذا رجع. فإذا رجع ما وجد إلا صورة إنسان. فعند ذلك قال بعض أهل العلم حتى لو منعها الزوج وهو غائب فكذلك يجب عليها أن تمتنع، نعم إن خافت على نفسها الفتنة والزوج غائب مدة تزيد على المدة المقدرة التي قدرت شرعا على لسان أمير المؤمنين عمر، والمدة التي تحتمل طبعا من المرأة إن غاب الزوج مدة تزيد على هذا وخافت المرأة على نفسها الفتنة، نعم في هذه الحالة يجوز أن تصوم المرأة ولو بغير إذنه، وينبغي أن يرتفع الخلاف في مثل هذه الصورة والله أعلم. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها إلى الفراش، فمهما دعاها الرجل إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى يرضى عنها زوجها، أو كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذا باتت المرأة مهاجرة أو هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وقال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات ساخطا عليها كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى، يعني حتى يرضى عنها زوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وليعلم إخواني من الرجال أن الأمر مسؤول منهم في الباب الأول، وبالدرجة الأولى فإن الله تعالى أمر الرجال أن يعلموا النساء. أين ذلك؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني أن الرجل في بيته قيم على البيت، نعم، يدبر شؤونه ويسوسه، نعم، ومن ذلك ومن أوليات ذلك أن يقوم الرجل على تعليم أهله وعلى تأديب أهله وعلى ترويض أهله على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليست القوامة ضربا ولا غلظة ولا فظاظة، وإنما هي قوامة رحمة وتعليم وتأديب ورعاية، ورعاية شؤون للمرأة بكل معاني الرعاية كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ارجعوا إلى أهليكم فقوموا فيهم فعلموهم ومروهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، وهذا يدل أن الرجل قيم على المرأة فيجب عليه أن يعلمها. ثانيا أن قوامة الرجل ليست على المرأة فحسب، وإنما هي على البيت كله، فمهما كان لدى الرجل أولاد ذكورا أو إناثا فواجب عليه أن يعلمهم. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي أن تعليم المرأة أمور الدين واجب على الرجل، واجب على الرجل أن يعلم زوجته أمور دينها، فإذا لم يقدر على ذلك بنفسه أتى لها أو بعث بها إلى من يمكن أن تتعلم منه أمور دينها. أما أن تبقى المرأة جاهلة تحت رعاية رجل مسلم عالما كان أو جاهلا فإن ذلك يحمله التبعة والمسؤولية. فالمرأة لها أحكام في حيضها ونفاسها، في ولادتها، في طهرها، في صلاتها، في صيامها، في حجها، في عمرتها، في بيعها، في شرائها، في حجابها، في تربية أبنائها، في كلامها، في سائر أعضاء بدنها. وقد تخطئ المرأة في كثير من ذلك، وقد تقع في الذنب والمعصية، وقد تقع في بعض الموبقات، والرجل يطلع على ذلك ولا يستطيع أن يعلمها، ربما كان عالما، وبينه وبين المرأة من الحواجز النفسية ما لا يجعله يقعد معها قعدة المتعلمين أو قعدة المعلمين. لا يقول لها اتق الله، لا يقول لها قال الله، لا يقول لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما كان مع العالم كله أو مع إخوانه وزملائه وأصدقائه معلما هاشا باشا لينا عطوفا حسن الكلام حسن الفعال، فإذا دخل لأهله دخل غضوبا مزمجرا منتفق الأوداج محمر العينين عالي الصوت، لا ترى ولا تسمع منه إلا غير ذلك، لا يحسن أن يعرض لا قال الله ولا أن يعرض قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك يحمله التبعة والمسؤولية، فإن ذلك من لوازم القوامة. ومن لوازم القوامة كذلك أن يتعرف الرجل على خصال النساء وعلى خصال طبائع النساء، فإن المرأة خلقت امرأة وإن الرجل خلق امرأة، وهذا يحتاج منه أن يكون رفيقا. فالقوامة كما قلت ليست غلظة، وإنما ينبغي أن تتحلى وتتجلى بالرفق واللين. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. هكذا أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فنحن إلى ذلك أحوج. وقد قال الله تعالى لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلماذا تنفض المرأة عن زوجها وتترك المرأة البيت وتنصرف إلى أهلها؟ لا شك أن في كثير من ذلك غلظة وفظاظة وسوء فهم لقضية القوامة التي جعلها الله تعالى في يد الرجل. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا على العموم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: عليك بالرفق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يعني رأس المرأة، يعني أن أعوج شيء في المرأة ما في رأسها، ما في عقلها، ما تفكر به. قال: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. قال: فإذا ذهبت تقيمه كسرته، لأنه صلب لا يمكن أن يقام، لا يمكن أن يعتدل. قال: وكسر المرأة طلاقها فدارها تعش بها، فدارها تعش بها. وأمر الله تعالى أن نعاشرهن بالمعروف، فقال: وعاشروهن بالمعروف. وقال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خيارنا هم خيارنا لأهليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا، وخياركم خياركم لأهلهم أو لنسائهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبين عليه الصلاة والسلام أن المرأة إن كانت صالحة هي خير متاع يكتنزه المرء في دنياه، فقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. إذا كان هذا فإن القوامة للرجل نعم، وإنها على المرأة وعلى البيت كله نعم، ولكن من لوازمها التعليم والتأديب، استجابة لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: أي علموهم وأدبوهم. ومن لوازم نجاح القوامة في البيت أن يكون الرجل رفيقا لينا في سياسة أهله. ومما يعين على ذلك أن يعلم الرجل خصال المرأة وطبائع النساء. ومن ذلك أن المرأة ناقصة عقل ودين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو الذي لا ينطق عن الهوى. وهذا النقصان في المرأة ميزة، ليس عيبا. إذا ما انتقلت المرأة إلى خصال الرجل كانت معيبة، وإذا ما انتقل الرجل إلى خصال المرأة كان معيبا. ولكن الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم جعل المرأة على ما هي عليه، وجعل الرجل على ما هو عليه، وتلك قسمة الله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين. إذا عرف الرجل هذا فليعرف الرجال أن النساء لا يدركن الأمور كما يدركها الرجال، بل تدرك المرأة الأمر بطريقة ربما كانت أقل، وربما كانت مختلفة. فربما تراه أنت من وجه وتراه المرأة من وجه آخر، فلا تمسك لها على كل صغيرة وكبيرة، فإنك لو عاتبتها على كل شيء لن تستقيم لك على طريقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحب أن أستنظف جميع حقي من امرأتي حتى لا تستنظف جميع حقها مني. وتلا قول الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وقال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذه سنة شرعية وطريقة نبوية تعلمناها من نبينا صلى الله عليه وسلم في العتاب والحساب والعقاب في البيوت، ألا يعاقب المرء على كل ما يقع وعلى كل ما يحدث. فإذا صدر 10 أخطاء فيكفيه أن يعاقب على 4 أو على 5 ما لم يكن في الأمر تعد لحدود الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأمرين، ففي هذا الأمر الذي ليس فيه تعد لحدود الله قال الله تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض. أما الأمور التي فيها مخالفات شرعية واضحة لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم تمر، بل صار يؤدب ويعلم ويذكر ويزجر في وقتها. ومن ذلك ما صح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى المقدمة في الحب على من سواها، قالت: يا رسول الله حسبك من صفية، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. فلم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يدع هذه الكلمة تمر بلا تأديب ولا تعليم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني هذه الكلمة لو كانت شيئا يقذر المياه ويوسخ المياه، ووضعت في بحر واختلطت به وامتزجت به لغيرته وجعلت ماءه مع كثرته ليس صالحا للاستعمال. هذا كله في هذه الكلمة. فكم من كلمات تقال أمام الرجال من زوجاتهم في حقوق النساء وفي حقوق الرجال وفي حقوق البشر، والرجل ساكت. فإذا ما أتت المرأة على كلمة تمس طرفه هاج وماج وغضب وزمجر، وربما أدى الأمر إلى الطلاق لأنها قالت له كذا وكذا. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في بيته وعنده ضيوف من أصحابه الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه، وترسل أم سلمة رضي الله عنها بطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتغار عائشة رضي الله عنها، فتأتي بحجر فتضرب به الصحفة أي الإناء فينفلق نصفين، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم هادئا مبتسما غير غاضب ليضم الطبق على بعضه ويعطي الطعام لأضيافه قائلا لهم كلوا غارت أمكم. ثم يحبس الخادم الذي جاء بالإناء حتى يفرغ الناس من الطعام ليعطيه إناء جديدا سليما ليس بمكسور، إناء ليعطيه إناء آخر غير هذا من عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. القصاص إناء بإناء، إناء بإناء، فيعطيها إناء آخر، يعطي زوجته الأخرى حقها ويتجاوز عما كان في حق نفسه، رضي الله تعالى عن عائشة وعن أم سلمة، وصلى الله على نبيه وعلى سائر أنبيائه. انظر هذا وتأمل كيف تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عما كان في حق نفسه، وكيف طيب خاطر أم سلمة رضي الله عنها بأن بعث لها إناء آخر مع أن الكل للنبي صلى الله عليه وسلم. فبيت عائشة بيته، وبيت أم سلمة بيته، وما في هذا من الآنية من عنده، وما في هذا من الآنية من عنده، ولكنه يطيب الخواطر ويقتص ممن اعتدى على غيره. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يلفت انتباهنا أيضا في هذا السياق إلى أنه لا يفرك مؤمن مؤمنة، وهذا أيضا مما يجمل القوامة ويحسنها. فليس معنى القوامة أن يبقى الرجل مع امرأته شهرا أو سنة ثم يكرهها ويبغضها وبلا سبب شرعي يطردها من البيت أو تخرج المرأة من البيت بلا داع، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يفرك مؤمنة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، وبالمقابل لا تفرك مؤمنة مؤمنة. لماذا يا رسول الله؟ قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فقد تكون المرأة قليلة الجمال ولكنها حسنة الكلام، حسنة الطبع، حسنة الطهي، طيبة في العبادة. قد تكون المرأة سيئة في طهي الطعام ولكنها كثيرة العبادة، كثيرة الرجوع، هادئة الطبع. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني كأنك معك مئة من الإبل تبحث فيها عن راحلة، سريعة المشي، هادئة الطبع، كثيرة اللبن، نافعة من كل الوجوه، لا تكاد تستخرج راحلة من كل مئة. فكذلك طبائع الناس، فاحتمل من قرينك وصاحبك وزوجتك من باب أولى، احتمل من واحد إلى سبعمائة على سبيل التكفير مما ليس فيه تعد على حدود الله عز وجل، حتى تسير المركب وتسير السفينة. ثم اعلم كذلك أن من تمام القوامة أن تكون حسن العشرة، حسن العبادة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته حسن العشرة، وهو مع ذلك أعبد الناس لرب العالمين. فتأمل هذا النبي مع عظم قدره صلى الله عليه وسلم وهو يسير مع أصحابه في سفر ومعه عائشة رضي الله عنها، تأمل وهو يقول للناس تقدموا فيتقدم الناس، ثم يقول لعائشة رضي الله عنها تعالي فسابقيني، فتسابق النبي صلى الله عليه وسلم فتسبقه، فيتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحمل اللحم ويثقل بدنها، ثم يقول لها تعالي فسابقيني، فتسابقه فيسبقها، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لزوجه هذه بتلك. تأمل حال هذا النبي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وهو يقف والأحباش يلعبون بالحراب في المسجد، وهو يستر زوجته من خلفه لتنظر إلى لعبهم، وهو يقول اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. نعم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أعبد الناس لرب العالمين وأتقى الناس لله عز وجل، فهذا حسن العشرة. وأما عبادته صلى الله عليه وسلم فأمر معلوم بين معلوم من الدين بالضرورة. كذلك من تمام قوامة الرجل على المرأة أن يكون الرجل حازما حسن الظن بامرأته، محتاطا في تعاملها مع الرجال. أما حسن الظن فإن الله تعالى قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وحسن الظن هنا من الرجل ومن المرأة، فينبغي على الرجل أن يكون حسن الظن بامرأته، وعلى المرأة أن تكون حسنة الظن بزوجها. أما أن تأتي المرأة في آخر كل يوم فتمسك بهاتف زوجها لتنظر في المكالمات الصادرة وفي المكالمات الواردة، وتنظر في الأرقام على الهاتف، هل كلمته امرأة، هل اتصل على امرأة، هي التي اتصلت أم هو الذي اتصل، ثم تأتي إليه لتعقد معه مجلس محاسبة ينتهي في كثير من الأحيان بالفراق والشقاق لا بالوفاق والوئام، فإن ذلك من سوء الظن الذي لم يأذن به الله عز وجل. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. هذا في حسن الظن بين الرجل وامرأته. وأما في الاحتياط فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو يعني أقارب الزوج. قالوا: أفرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وفي قصة المرأة الفاضلة أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه، وكانت أسماء زوجة له، كان غائبا فرجع فوجد عندها رجالا من بني هاشم، فأساءه ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لم أر إلا خيرا يا رسول الله، يعني لم أر شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد برأها من ذلك، يعني نفى عنها تهمة الريبة في هذا الأمر. ثم صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: ألا لا يدخلن رجل على مغيبة بعد يومي هذا إلا ومعه رجل أو اثنان. فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الظن بأن نفى عنها الريبة، ثم دلنا على الاحتياط بأن لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها، وهو ما يرفع الريبة وما يرفع الشك وما يرفع التهمة. فهذا كله وما سواه مما لم نذكر من تمام قوامة الرجل التي قال الله فيها: الرجال قوامون على النساء. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإن الله تعالى بين لنا ذلك، بين لنا أمر القوامة، ثم قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وهذه صفة المرأة الصالحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظرت إليها سرتك. إذا نظر إليها الرجل زوجها سرته، يعني سعد قلبه بها، إذا نظر إليها أسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فالمرأة الصالحة تسر زوجها إذا نظر إليها، وهذا لا يتعلق بالجمال فحسب، فإن المرأة قد تكون حسنة المنظر والمظهر ولكنها في طبعها سوء وغلظة، كلما كلمها زوجها غضبت واستكبرت وعاندت واستنكفت، مما يجعله يحزن كلما رآها أو سمع منها كلمة. فينبغي عليها أن تكون لينة الطبع، هادئة موطأة الكنف مع زوجها. قال: وإذا أمرها أطاعته. ولطاعة الزوج حدود، فلا تكون الطاعة إلا في المعروف، فإذا أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أمرها بأن يجامعها، إذا دعاها للجماع في حيضها فواجب عليها أن ترفض، وإذا أمرها بنزع حجابها وأمرها بالتبرج فواجب عليها أن ترفض، لأن أمره في هذه الحالة عارض أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله وإذا أمرها أطاعته مقيد بطاعة الله عز وجل، حتى لا تعتذر المرأة وتقول هو الذي أمرني بكذا وتتعلل بهذه العلل، والله المستعان. ثم قال وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، فهذه صفة المرأة الصالحة، إذا غاب عنها زوجها لا تتبرج ولا تخرج من بيتها إلا متحجبة ممتثلة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه وأمر به في أمر خروج النساء وفي أمر حجاب النساء. قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني حافظات لأنفسهن بالغيب، أي بغيبة أزواجهن، بما حفظ الله، يعني بحفظ الله لهن. فالمحفوظ من حفظه الله، وفي هذا فائدة مهمة، وهي أن المحفوظ من حفظه الله، فالله عز وجل حفظها، فحفظته وحفظت زوجها وحفظت دينه، فما علينا جميعا إلا أن نسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ نساءنا وأن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ سائر المسلمين والمسلمات من كل مكروه وسوء. ثم قال واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه أمور إما مرتبة وإما مجتمعة، والظاهر أنها مرتبة. فإذا خاف الرجل نشوز المرأة، أي استعلاءها عليه واستكبارها عليه وعصيانها لأمره، فعليه أن يعظها أولا، أن يذكرها، أن يعلمها. وإذا كان الوعظ واجبا على الرجل في هذه الصورة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب عليه أن يتعلم شيئا من الكلام الذي يقوله لزوجته في هذه الصورة، كأن يقول لها اتق الله واحفظ الحق الذي لي عليك، واعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، ونحو هذا الكلام. فإذا لم يجد معها الوعظ فالهجر، والهجر له صفات، فمنها الهجر في الفراش فينام معها في الفراش ولا يجامعها، ومنه الهجر للفراش فلا ينام معها في بيتها وحجرتها، ومنه الهجر في الكلام كأن يغلظ لها في الكلام، ومنه هجر الكلام كأن يهجر كلامها وقتا ترتدع به. وكل رجل أدرى بحال زوجه وبما يصلح لها من أنواع الهجر. فالمرأة التي ترفض الجماع ولا تريده من الرجل لا يصلح معها هجر الجماع، فإن ذلك ما تريد. وهكذا كل رجل أدرى بأهله وبما تتأدب وترتدع به. فإذا لم يجد الهجر فقد أذن الله تعالى في الضرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين صفة الضرب وأنه ضرب غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشج رأسا ولا يقطع جلدا، ضرب تأديب ومحبة لا ضرب شف وانتقام، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاضربوهن ضربا غير مبرح. ثم قال الله تعالى فإن أطعنكم، يعني فإن أطعنكم بعد الوعظ أو بعد الهجر أو بعد الضرب فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقوله فلا تبغوا أي فلا تلتمسوا، فلا تبحثوا، مثل قوله تعالى ذلك ما كنا نبغي، يعني ذلك ما كنا نطلب، أي فلا تطلبوا سبيلا للبغي عليهن، فلا تطلبوا سبيلا للاستعلاء عليهم، فلا تطلبوا سبيلا لظلمهم. كأن يقول الرجل لامرأته: أنت لا تحبينني، فإن ذلك ليس تملكه المرأة. فالمحبة أمر في القلب لا تملكه المرأة، وإنما المفروض عليها أن تطيعه فيما أذن الله فيه. فإذا أطاعته بعد الوعظ فلا يرتفع إلى الهجر، وإذا أطاعته بعد الهجر فلا يرتفع إلى الضرب، وإذا أطاعته بعد ضربها ضربا غير مبرح فلا يجوز له أن يظلمها في أمر آخر. ثم قال الله تعالى في ختام الآية: إن الله كان عليا كبيرا. يعني أنك أيها الزوج إذا كنت ترى أنك قادر على ظلم هذه المرأة فإن الله أقدر عليك من قدرتك عليها. ثم قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما. شقاق يعني أن يصير الرجل في شق، وأن تصير المرأة في شق آخر، أن يقع بينهما نزاع شديد، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهنا أقول: ينبغي على الرجل إذا وقعت المغاضبة بينه وبين زوجته أن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يعاود الأمر بسرعة، وألا يطيل الشقاق والنزاع، فالأمر في أغلب الأحيان بيد الرجل. وقد ورد أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وكانت ذات مال، فقالت له: تزوجني واصبر علي، يعني لا تتزوج علي. وكانت امرأة كسائر النساء تفخر بآبائها وأعمامها، فكانت كلما دخل الرجل البيت قالت: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ وفي بعض الروايات أنها كانت تقول: أين الرجال الذين رقابهم كأباريق الفضة؟ فدخل يوما وهو برم غضبان فسمعها تقول: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ فقال لها: على يسارك إذا دخلت النار. فقالت: والله لا يجتمع رأسي ورأسك أبدا. فانطلقت بذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبعث عثمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حكمين بينهما. فقال عبد الله بن عباس: والله لا أفرقن بينهما. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن معاوية وعن أبي سفيان وعن عبد الله وأبيه، قال: والله لا أفرق بين شيخين من قريش. فلما وصل إليهما وجداهما قد أغلق الباب ودخل في لحاف واحد واجتمع مع بعض وناما، وانتهى الأمر على هذا الحد. فهكذا ينبغي أن يكون الرجل إذا وقع الشقاق ووقع النزاع، فما المانع أن يقوم أحد الزوجين إلى الآخر ويعتذر ويعانقه ويقبله ويقول له: اتق الله فيه، ما المانع من هذا؟ إن الحياة بين الرجل والمرأة أقرب من هذا كله، أقرب من أن يتدخل فيها القريب والبعيد، وأقرب من أن تنتشر أخبارها هنا وهناك، وأقرب من أن يكون الرجل مع زوجته على حد السنان المذلق، إن تنطق تطلق وإن تسكت تعلق. هذه الحياة ما هي بالسكن ولا بالمودة ولا بالرحمة. ولكن إذا لم يفلح هذا كله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، على شرط أن ينوي الإصلاح فيوفق الله بينهما. قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا، يعني بقلوبهما وبما ينويانه. أما أن يذهب الحكم من جهة المرأة فيقول: والله لأفعلن كذا وكذا بهذا الزوج، ولا أخذن عليه أوراق، ولا أخذن عليه شيكات ووصلات أمانة، ولا أذلنه، ولا آتين بأنفه إلى الأرض. وأهل الزوج يذهبون إلى أهل الزوجة، يقول الزوج: سأبعث أمي وأبي وإخوتي، أبعثهم إلى أهلها حتى يعرفوهم قدرهم، وحتى يعرفوهم حال ابنتهم، حتى يعرفوهم كذا وكذا. وهذا ينوي هذه النية السوء، وذاك ينوي هذه النية السوء، وفي النهاية لا يقع الصلح بسبب هذه النوايا السيئة. أما ما قاله الله فإنه قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. أما إذا استعلى الرجل على المرأة فإنه ينبغي على المرأة وعلى الرجل أن يتصالحا في هذه الصورة، والصلح يكون بالتنازل، أن يتنازل الرجل شيئا عن حقه، وأن تتنازل المرأة شيئا عن حقها حتى تبقى الحياة. فالصلح خير من الفراق، خير من الصراح، خير من الطلاق، خير من تشريد الأولاد في هذا المجتمع الذي نعيش فيه. فالصلح خير على كل حال يرضي الله عز وجل. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.